الراحمين آمين رب العالمين.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حم. تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. صدق الله العلي العظيم.
أيها الأخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة
وليا وحافظا وقائدا سبيلا معينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
نهج الحياة.
تعريب لدروس سماحة الشيخ محسن قراءتي في تفسير كتاب الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، وله الحمد حمد الشاكرين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة أخرى من برنامج نهج الحياة. أيها الأكارم، في هذه الحلقة نواصل الحديث عن تفسير آيات أخرى من سورة فصلت المباركة.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان
يدعو لصلاح الأكوان.
يا مسلم هذا قرآني قد جاء بنور الرحمن بالخير وفيض الإيمان يدعو لصلاح الأكوان.
نبدأ البرنامج أيها الأكارم بالاستماع إلى تلاوة الآية 49 من سورة فصلت المباركة.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
مستمعين الأحبة، تبين لنا هذه الآية الشريفة بأن الإنسان لا يسأم ولا يمل من طلب الخير، وبسبب حرصه وطلبه الزيادة الذي هو جزء من طبيعته يطلب الخير له. كما تشير هذه الآية المباركة إلى أن الإنسان المنحرف لا يملك القدرة على التحمل، ولذا يصل إلى حالة اليأس عند أول شر يلاقيه، حسب قوله تعالى: وإن مسه الشر فيئوس قنوط.
أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه. ذو الجلال والإكرام وأتوب إليه.
أما الآن نستمع وإياكم إلى تلاوة الآيتين 50 و 51 من سورة فصلت.
ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنْسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ.
تبين لنا هاتان الآيتان أيها الأكارم بأن التعلق بالدنيا سبب للغفلة ولإنكار المعاد أحيانا، كما تشير إلى أن الإنسان المنحرف لا يملك الكثير من المؤهلات، وهو مصاب بالغرور، ومتى ما ناله رحمة من الله ينسب ذلك إلى نفسه. أما كلمة نأى فبمعنى ابتعد، وكلما وردت مع عبارة بجانبه كانت كناية عن التكبر والغرور، لأن المتكبر والمغرور وبسبب ما لديه من نعمة يعرض، وكلمة عريض تعني مقابل الطويل، وهي كناية عن الدعاء الكثير. أما ما تعلمنا هاتان الآيتان هي أولاً ليس للإنسان على الله عز وجل شيء وكل ما يصل إليه فهو من رحمة الله. ثانياً النعم والرفاه الذي يعيشه الإنسان لا يدل على استحقاقه لذلك، كما لا يدل على أن عاقبته تكون خيرا. ثالثاً النعم من الله تعالى، وأما المصائب والشرور فهي نتاج عمل الإنسان أو صفاته وخصاله السيئة. ورابعاً الإنسان الذي لم يرب نفسه فسيكون قليل الصبر والتحمل.
الحمد لله على كل نعمة، الحمد لله على كل نعمة، وأسأل الله من كل خير، وأعوذ بالله من كل شر، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
أما الآن إخوتنا الأكارم نستمع إلى تلاوة آخر آيات سورة فصلت المباركة، وهي الآيات 52 حتى 54 منها.
قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد؟ سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم، ألا إنه بكل شيء محيط.
تبين هذه الآيات الشريفة لنا أيها الأفاضل أن لمعرفة الله عز وجل مراحل، فتارة من الأثر إلى المؤثر، كقوله تعالى آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وأخرى بالمباشرة ودون واسطة حسب قوله عز وجل أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد، وثالثة بشهادته على نفسه بالوحدانية، كما ورد عن الإمام الحسين عليه السلام في دعاء عرفة متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك، عميت عين لا تراك. فما نتعلمه من هذه الآيات المباركة هي أولاً لا نهاية لمظاهر القدرة والحكمة الإلهية، ثانيا عالم الوجود كله درس في معرفة الله، ثالثا معرفة الله لابد من أن تكون عن تصديق ويقين، ورابعا إذا كان الإيمان بالله عز وجل يقينيا ثبت الإيمان بالمعاد الذي هو مظهر من مظاهر صفتي القدرة والحكمة والعدالة في الله عز وجل. إخوة الإيمان، مع تفسير آخر آيات سورة فصلت المباركة وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نهج الحياة. فحتى لقاء آخر وتفسير آخر من آية ذكر الحكيم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وندعوكم للاستماع إلى استعراض لأهم مواد برامجنا في إذاعتكم إذاعة طهران العربية. بعد هذا الاستعراض في الساعة 1:23 يأتيكم برنامج يحمل عنوان من حج دهره. الحسين سفينة النجاة في الساعة 1:37. سفينة النجاة تأتيكم عند 1:54. نشر موجز للأنباء في الساعة 2 تماما، المحاضرة الإسلامية تقدم لحضراتكم عند 2:05 يلقيها على مسامعكم سماحة السيد حسن الكشميري، وموضوعها دور الصهاينة والمنافقين في هدم الإسلام. كلام الأمير أمير الكلام في الساعة 2:54. يأتيكم حصاد الظهيرة في الساعة 3 على 25. تمثيلية الإذاعة في الساعة 3:26 عند 4 نشر موجز للأنباء. صفحات من التاريخ تأتيكم عند 4:05. على الهواء مباشرة عند 4:15 وعلى 45. فلسطين اليوم. شكرا لكم أحبتي، ودمتم في رعاية الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السلام عليكم يا وارث آدم سبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارثم إيسام روح الله.
السلام على المحتسب الصابر. السلام على المظلوم بلا ناصر. السلام على ساكن التربة الزاكية. السلام على صاحب القبة السامية. والسلام على الداعين للحسين السارين على خطه واللاعنين لأعدائه. لاحظنا فيما سبق كيفية الزيارة من الخارج، ونعني دوافعها وتاريخها ومعوقاتها وظروفها ونموها المضطرد رغم كل المحاولات الظالمة لطمسها. بقي أن نتعرف على زيارة الإمام الحسين عليه السلام من داخلها، فنستعرض بعض نصوصها التي رويت عن أئمة أهل البيت عليهم السلام، مع شيء من التحليل الموجز للفت النظر إلى المعاني العالية والمعارف القدسية التي تنطوي عليها هذه الزيارة. ولما كانت عبارات ونصوص هذه الزيارة تحتوي على جميع المعارف الاعتقادية من أصول الدين وفروعه، فإننا سنعرض عباراتها بشكل موضوعي وليس بالشكل التقليدي الذي يبدأ من أول الزيارة وينتهي بآخر كلمة فيها، ونتوخى من هذا التبيان تنبيه الغافلين ودحض كذب المفترين القائلين إن زيارة الحسين أو أي صالح وصالحة من الأولياء هي عبادة للقبور وشرك بالله تعالى. وقد حاول الوهابيون باستغلال هذه المفتريات أن يشوهوا الإسلام ويحرفوه لتمييع العقائد الإسلامية والتشكيك فيها باسم الإسلام والمحافظة عليه، ومن ثم ضرب هذه العقائد والقضاء عليها متخذين من غطاء خدمة الحرمين أفضل أسلوب لتنفيذ هذه الجريمة. نبدأ أولا بالنصوص التي تطغى على زيارة الإمام الحسين عليه السلام في عرض مبدأ التوحيد، وأن الإمام الحسين سلام الله عليه كما تؤكد هذه النصوص قدم نفسه وأهله وأصحابه قرابين على عتبة أول مبدأ شرع به جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته المباركة، وهو قول لا إله إلا الله. فعبارات ذكر الله وتسبيحه وتحميده وبيان سعة سلطانه وقدرته وعظمته مشهودة في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، ولنرى ذلك. يقول الزائر عند دخوله الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وفي زيارة أخرى للحسين عليه السلام علمها الإمام الصادق سلام الله عليه لبعض أصحابه، جاء في تضاعيفها هذه العبارات التوحيدية: سبحان الله الذي سبح له الملك والملكوت وقدست بأسمائه جميع خلقه، وسبحان الله الملك القدوس رب الملائكة والروح. فهنا دعوة إلى ذكر الله وتسبيحه، وشهادة من الزائر بأن الأرض ومن عليها والسماء ومن فيها والحجر والنبات والبشر والملائكة والروح والرياح
كل يسبح بحمد الله وينزهه ويوحده إن طوعا أو كرها. وأكثر من ذلك فالزائر يقر ويعترف بصورة مطلقة لا يحدها إدراكه بأن جميع الأمور منه سبحانه وتعالى، وعلمها عنده ومرجعها إليه، حينما يقول كما جاء في إحدى زيارات الحسين عليه السلام: الحمد لله الواحد المتوحد في الأمور كلها، خلق الخلق فلم يغب شيء من أمورهم عن علمه، فعلمه بقدرته. وفي الزيارة ذاتها يقول زائر الحسين: الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فأين الشرك وأين هي عبادة القبور؟ ولو سمح لنا الوقت لكنا نطابق العبارات آنفة الذكر التي أوردناها وسنوردها في زيارة الإمام الحسين عليه السلام، والتي يحلق فيها الزائر في عالم توحيدي علوي. لو كان الوقت يسمح لطابقنا هذه العبارات ببعض آيات الذكر الحكيم والأحاديث المروية عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في ذلك الكفاية لمن أراد الهداية، وحجة دامغة لمن أنكر واتهم المسلمين بالبدعة والضلالة أمثال الوهابيين. ومن الطقوس العبادية التي يؤديها زائر الإمام الحسين سلام الله عليه، والتي تكرس مبدأ التوحيد، ما جاء في الزيارة الخاصة التي زار بها الإمام الثاني عشر الحجة بن الحسن العسكري، زار جده الإمام الحسين عليه السلام، والمعروفة بزيارة الناحية، وهي أروع زيارة تجسد الواقعة الفاجعة، حيث جاء بعد إتمام الزيارة ما نصه: ثم توجه إلى القبلة وصلي ركعتين واقرأ في الأولى بعد سورة الفاتحة سورة الأنبياء، وفي الركعة الثانية بعد الفاتحة سورة الحشر واقنت وقل. هنا يرفع الزائر يديه حين الصلاة ويدعو بهذا الدعاء الذي ننقل منه المقطع الأول، وهو يفوح بعطر التوحيد والتمجيد لله سبحانه وتعالى: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع وما فيهن وما بينهن، خلافا لأعدائه وتكذيبا لمن عدل به، وإقرارا لربوبيته وخضوعا لعزته، الأول بغير أول، والآخر إلى غير آخر، الظاهر على كل شيء بقدرته، الباطن دون كل شيء بعلمه ولطفه، لا تقف العقول عن كنه عظمته، ولا تدرك الأوهام حقيقة ماهيته، ولا تتصور الأنفس معاني كيفيته، مطلعا على الضمائر، عارفا بالسرائر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ثم يقول: اللهم إني أشهدك على تصديق رسولك صلى الله عليه وآله وإيماني وعلمي بمنزلته، إلى آخر الدعاء الذي سنورد بعض فقراته فيما يخص النبوة والمعاد والطلب والرجاء والخوف من الله سبحانه وتعالى في لقاءات قادمة إن شاء الله، نقول هذا الذي يقرأ عند زيارة الحسين عليه السلام وأعمال الزيارة، فأي عبارة أو أي عمل فيه شرك أو عبادة للقبور؟ وأي فرق عندما نقبل جلد القرآن الكريم وورقه أو نقبل قبر الحسين عليه السلام لأنهما يحويان قدسية وكرامة من الله؟ فتقبيل القبر الطاهر يسميه الوهابيون عبادة للقبور، ولا يسمون تقبيل الجلد الذي يحوي القرآن الكريم عبادة للجلود، فإما الاثنان محرمان وإما كلاهما حلال وعليه أجر وثواب. وهل تقبيل قبور أولياء الله الطاهرين حرام أم قتل ضيوف الرحمن وهم داخل الحرم الإلهي؟ عجيب أمر آل سعود الوهابيين، تقديس واحترام أولياء الله الصالحين بما فيهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وزيارة قبورهم شرك بالله وكفر، لكن هتك حرمة البيت الحرام وتضريج زواره اللائذين بأمنه دفاعا عن إسرائيل وأمريكا المجرمة أمر مباح ومحلل، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. صدق الله العلي العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم يا بارسم آدمم صفت اللام، السلام عليك يا بارسم نوح نبي اللام.
من حج دهره ولم يزر الحسين كان تاركا حقا من حقوق رسول الله الإمام الباقر عليه السلام.
السلام عليك يا بارسم موسى كليم الله، السلام عليك يا بارسم عيسى روح الله، السلام عليك يا بارس محمد حبيب الله، السلام عليك يا بارس أمير المؤمنين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة،
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام، السلام عليكم وحياكم الله، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصاب الحسين عليه السلام وأهل بيته وأصحابه. نلتقيكم في حلقة جديدة من برنامج سفينة النجاة، أملين أن تقضوا معنا وقتا طيبا ومفيدا. أحبتي الكرام، يبقى ما رسمه الإمام الحسين عليه السلام في كربلاء العز والمجد والفخر يشغف القلوب ويجذب النفوس ويستهوي الأحرار والعظماء وجميع المناضلين الشرفاء في العالم، لأن موقف الإمام الحسين عليه السلام مع أصحابه أمام جيش عمر بن سعد يعد انتصارا كبيرا رغم عدم التوازن لا بالعدة ولا بالعدد أمام هؤلاء المارقين الخارجين عن دين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، ولذلك كان هذا الانتصار موضع ثقة كبيرة وإعجاب من جميع الأديان والطوائف في عموم العالم، الأمر الذي جعل الإمام الحسين عليه السلام أيقونة وقدوة عالمية نالت إعجاب كل العالم من الأحرار في عموم العالم. في هذه الحلقة نستعرض آراء وأقوال كبار المفكرين والكتاب والمثقفين الغربيين بحق إمامنا العظيم أبي عبد الله عليه السلام. أحبتنا المستمعين، هناك الكثير من الأقلام التي كتبت عن الإمام الحسين عليه السلام، وبخاصة الأقلام الغربية والتي امتدحت خروجه عليه السلام على يزيد بن معاوية، إذ إن خروجه حظي بإعجاب المنصفين من المؤرخين والباحثين، واحتلت مظلوميته مكانة عالمية بعد أن انتصرت تلك المظلومية على الظالم المتغطرس في ظلمه يزيد بن معاوية. ونتيجة لذلك فقد أصبحت الثورة الحسينية بقلوب وضمائر المفكرين والباحثين الغربيين، وقد لا نستطيع أن نفرق بين رأي الباحث المنصف في الإمام عليه السلام وبين رأي عشاقه، فنجد الجميع يشعر تجاهه بالانتماء الحقيقي. يذكر المفكر المسيحي أنطوان بارا أن سيرة الإمام الحسين عليه السلام جذبتني أن أخوض فيها، فقرأتها وتأملتها ووجدتها تستحق أن توضع في كتاب. ثم يؤكد: لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. بينما يبين المفكر الإنجليزي جورج برنارد شو ضرورة الانحناء بإجلال لشخصية الإمام الحسين عليه السلام، وذلك في قوله: ما من رجل متنور إلا وعليه الوقوف وقفة إجلال واحترام لذلك الزعيم الفذ حفيد الإسلام الذي وقف تلك الوقفة الشامخة أمام حفنة من الأقزام الذين روعوا واضطهدوا أبناء شعوبهم. كما يذكر الأديب والمستشرق الألماني يوهان فولف جانج فون غوتا مأساة الإمام الحسين عليه السلام بقوله: إن مأساة الحسين هي مأساة للضمير الإنساني كله، وأن الحسين جسد الضمير الإنسانية بدفاعه عن القيم والمثل الإنسانية الرفيعة. بينما يعتقد المستشرق الأمريكي جوستاف جرومبيام أن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، مؤكدا بقوله: فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيرا لم تبلغه أي شخصية مسلمة أخرى، في حين كان الزعيم الصيني ماو تسي تونغ قد أبدى إعجابه بالنهضة الحسينية قائلا: عندكم تجربة ثورية وإنسانية فذة قائدها الحسين، وتأتون إلينا لتأخذوا التجارب. الباحث الإنجليزي جون أشر يرى في واقعة كربلاء مأساة، قائلا: إن مأساة الحسين ابن علي تنطوي على أسمى معاني الاستشهاد في سبيل العدل الاجتماعي. فيما يرى الكاتب الإنجليزي توماس لايل في واقعة كربلاء بقوله: لم يكن أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس، فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم يوسعها أن تهز العالم هزة، فيما لو وجه توجيها صالحا وانتهج السبل القويمة ولا غرو، فلهؤلاء الناس واقعية فطرية في شؤون الدين. بينما يرى الكاتب الغربي كون سلمان أن أعداء الحسين عليه السلام تفوقوا عددا، إلا أنهم لم ينجحوا بسرعة في كسر الحلقة حول الحسين عليه السلام، وكان العطش قد أصاب رجاله وعياله وأثر فيهم بصورة خاصة، لأن العدو قد حال بينهم وبين ماء الفرات. وبحلول العصر انكسرت الحلقة حول الإمام الحسين، فلم يكن أمام حفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله إلا أن يستخدم سيف ذي الفقار الذي دافع به النبي وعلي عليهما السلام، فقاتل ببسالة عظيمة حتى انكسر أمام الخصم، وكان قد أصيب 34 ضربة سيف و33 رمية نبال، وهكذا قتلوه وقتلوا أصحابه بلا رحمة. ويضيف الكاتب بقوله: أدى مصرع الحسين إلى أن تصير سلالة آل محمد وعلي في ضمير كثير من المسلمين، لأنهم أنبل جنس عاش على أرض الدولة الإسلامية، وصار مصرع الحسين في كربلاء أهم حدث في مجرى التاريخ، وظل هذا الشهيد رمزا للمسلمين حتى يومنا هذا. وقد أكد عالم الآثار الإنجليزي ستيفن لويد في كتابه بعنوان الرافدان قائلا: حدثت في واقعة كربلاء فظائع ومآس صارت فيما بعد أساسا لحزن عميق في اليوم العاشر من شهر المحرم من كل عام، فلقد أحاط الأعداء في المعركة بالحسين وأتباعه، وكان بوسع الحسين أن يعود إلى المدينة لو لم يدفعه إيمانه الشديد بقضيته إلى الصمود. ففي الليلة التي سبقت المعركة بلغ الأمر بأصحابه القلائل حدا مؤلما، فأتوا بقصب وحطب إلى مكان من ورائهم، فحضروه في ساعة من الليل وجعلوه كالخندق، ثم ألقوا في ذلك الحطب والقصب وأضرموا فيه النار لئلا يهاجموا من الخلف. وفي صباح اليوم التالي قاد الحسين أصحابه إلى الموت وهو يمسك بيده سيفا وباليد الأخرى القرآن، فما كان من رجال يزيد إلا أن وقفوا بعيدا وصوبوا نبالهم فأمطروهم بها، فسقط الواحد بعد الآخر ولم يبق غير الحسين وحده. واشترك 33 من رجال بني أمية بضربة سيف أو سهم في قتله، ووطأ أعداؤه جسده وقطعوا رؤوسهم. ما هدنا ظمأ، ما هزنا قلق، نمضي ومن دمنا الأنهار تندلق. الحب مرتعنا يا بؤس من حقدوا، والعز مسكننا فيه الثرى غدق. يبغونها هرجا يرسو على هرج، تحيا بلا فرج في التيه تنزلق. من كل نافذة تنهال أغبرة، ما صدها مطر تمضي وتخترق. لكنها متنا تزهو بشرفتها، الشمس تغسلها إذ شفها العبق. أما الآن أيها الأحبة إلى المحطة الحسينية، وقبل ذلك نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
محطة حسينية. قام الإمام الحسين عليه السلام خطيبا في أصحابه ليلة العاشر من المحرم قائلا:
أما بعد، فإني لا أعلم أصحابا أوفى ولا خيرا من أصحابي، ولا أهل بيت أبر ولا أوصل ولا أفضل من أهل بيتي، فجزاكم الله جميعا عني خيرا. فلقد بررتم وعاونتم. ألا وإني لا أظن يوما لنا من هؤلاء الأعداء إلا غدا. ألا وإني قد أذنت لكم فانطلقوا جميعا في حل من بيعتي. ليس عليكم مني حرج ولا ذمام، وهذا الليل قد غشيكم فاتخذوه جملا، وليأخذ كل رجل منكم بيد رجل من أهل بيتي، وتفرقوا في سواد هذا الليل، وذروني وهؤلاء القوم فإنهم لا يريدون غيري.
فقال له إخوته وأبناؤه وأبناء عبد الله بن جعفر: ولم نفعل ذلك؟ لنبقى بعدك، لا أرانا الله ذلك أبدا. قام الأصحاب وتكلموا بما تكلموا واحدا بعد واحد، ثم قام أصحابه الأوفياء الواحد تلو الآخر فبايعوه وعاهدوه على المضي قدما في التضحية بأنفسهم وبما يملكون من أجل نصرة الحق المتمثل بإمامهم سبط الرسول وحامي شريعته الغراء. ومما قاله الصحابي الشهيد مسلم بن عوسجة رضي الله عنه: أنخلي عنك ولما نعذر إلى الله سبحانه في أداء حقك؟ أما والله حتى أطعن في صدورهم برمحي وأضربهم بسيفي ما ثبت قائمه في يدي، ولو لم يكن معي سلاح أقاتلهم به لقذفتهم بالحجارة. والله لا نخليك حتى يعلم الله أن قد حفظنا غيبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيك. والله لو علمت أني أقتل ثم أحيا ثم أحرق ثم أحيا ثم أذر يفعل ذلك بي 70 مرة ما فارقتك حتى ألقى حمامي دونك. فكيف لا أفعل ذلك وإنما هي قتلة واحدة؟ ثم هي الكرامة التي لا انقضاء لها أبدا.
كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق.
سفينة النجاة،
سفينة النجاة.
قال اليسع بن حمزة: كنت في مجلس الرضا عليه السلام أحدثه، وقد اجتمع عليه خلق كثير يسألونه عن الحلال والحرام، إذ دخل عليه رجل فقال له: السلام عليك يا ابن رسول الله، أنا من محبيك ومحبي آبائك وأجدادك، جئت إلى الحج وقد افتقدت نفقتي وما معي ما أبلغ به أهلي، فإن رأيت أن تعينني على الرجوع إلى بلدي، ولله علي نعمة، إذا بلغت بلدي تصدقت بالذي توليني عنك، فلست موضع صدقة. فقال له الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام: اجلس رحمك الله. وأقبل على الناس يحدثهم حتى تفرقوا، وبقي الرجل وسليمان الجعفري وخثيمة وأنا. فقال الإمام عليه السلام: أتأذنون لي بالدخول إلى الحجرة؟ فقال له سليمان الجعفري: قدم الله أمرك. فقام الإمام عليه السلام ودخل الحجرة وخرج بعد دقائق، فاقترب من الخراساني وقال له: خذ هذه 200 دينار واستعن بها على مؤونتك ونفقتك وتبرك بها ولا تصدق بها عني، واخرج فلا أراك ولا تراني. ثم ستر الإمام عليه السلام وجهه عن الرجل. فقال له سليمان الجعفري فيما بعد: جعلت فداك، لقد أجزلت ورحمت، فلماذا سترت وجهك؟ فقال الإمام عليه السلام: مخافة أن أرى ذل السؤال في وجهه لقضاء حاجته. أما سمعت حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: المستتر بالحسنة حسنته تعادل 70 حجة، والمذيع بالسيئة مخذول، والمستتر بها مغفور له. ثم استشهد الإمام بقول القائل: متى آته يوما لأطلب حاجة رجعت إلى أهلي ووجهي بمائه.
حسين سليل الرسول وقال